بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 82 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة، ومع باب جديد، باب الترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود. نعم، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب تحت باب الصلاة، قال: باب الترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم.
نعم، وهناك روايات أخرى أيضا متممة لهذا الحديث سنذكرها إن شاء الله. فهذا الباب الترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود، وهذا في مسألة مسابقة الإمام، لأنه يجب على المأموم أن يتابع إمامه لا يسبقه. متابعة الإمام يعني وراءه، فإذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا كبر فكبروا. فلا يسابق الإمام، لا يجوز مسابقة الإمام في الصلاة. والمسابقة كثير من أهل العلم قالوا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. وفي هذين الحديثين في هذا الباب فيه بيان أن رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود، يعني مسابقة الإمام في الركوع، في الرفع من الركوع والرفع من السجود، هذه من كبائر الذنوب، يكون آثما. كثير من أهل العلم قالوا تبطل صلاته إذا رفع قبل الإمام في الركوع، وإذا رفع رأسه قبل الإمام في السجود. واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا، وهذا الحديث رواه الستة، هو في الصحيحين وفي السنن الأربعة، كما ذكر الحافظ المنذري في آخر الحديث، قال: رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذا هو الستة، أصحاب الكتب الستة المعتمدة، فالحديث رواه الستة، ويكفي في الدلالة على تحريم هذا الفعل. لماذا؟ لأن الحديث حجة بنفسه، فكيف إذا كان هذا الحديث في الصحيحين بل في الكتب الستة؟ فيكفي. ولو لم يأتي حديث آخر في نفس المسألة وفي نفس الحكم الشرعي، فالحديث يدل على تحريم رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع وفي السجود. قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ هذا شك من الراوي، شك من الراوي، شك من شعبة راوي الحديث، شك من شعبة من الحجاج رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث. وقال الشوكاني رحمه الله: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام، لكونه توعد عليه بالمسخ هنا أو أشد العقوبات. وبذلك جزم النووي في شرح المهذب، ومع القول بالتحريم الجمهور على أن فاعله يأثم وتجزئه صلاته. مع جمهور العلماء قالوا الصلاة صحيحة، لكن يكون آثما مرتكبا لهذه الكبيرة. وجاء عن ابن عمر أنه تبطل صلاته. وبهذا القول قال أحمد في رواية وأهل الظاهر، بناء على أن النهي يقتضي الفساد والوعيد بالمسخ في معناه. فالجمهور على أن الصلاة صحيحة لكنه آثم، و عن ابن عمر وعن رواية عن الإمام أحمد وأهل الظاهر ظاهرية قالوا ببطلان الصلاة استدلالا لهذا الحديث. فهذا ترهيب ووعيد شديد أن يمسخ هذا، يمسخ رأسه، يتحول رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار إذا فعل هذا الفعل متعمدا عالما معاندا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على عدم جواز مسابقة الإمام، ونحن في كتاب الصلاة والترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود، فعلى المسلم أن يحذر من هذا الفعل. ثم قال ورواه الطبراني في الأوسط نفس الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام يحول الله رأسه ورأس كلب. هذه رأس كلب شاذة، لذلك هذه رواية الطبراني ذكرها الألباني وفي ضعيف الترغيب والترهيب، ضعيف الترغيب والترهيب 273 في ذكر الكلب، لكن رواية ذكر الحمار رأسه رأس حمار هذه جاءت في الكتب الستة كما في الحديث الأول. وهكذا أيضا قال رواه في الكبير موقوفا، يعني الطبراني في معجم الكبير موقوفا عن ابن مسعود بأسانيد أيضا هذا ضعيف لا يصح، في ضعيف الترغيب 274. ثم قال أيضا رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة ولفظه أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب، أيضا هذه رواية شاذة ضعفه الألباني وأيضا في ضعيف الترغيب 275. فهذه الروايات الثلاث لحديث أبي هريرة الثانية والثالثة والرابعة، هذه الروايات الثلاث كلها في ضعيف الترغيب والترهيب 273 274 275، لكن الحديث الأول الرواية الأولى التي في الكتب الستة صحيحة وتكفي حجة في تحريم هذا الفعل. نعم حديث.
وعنه أيضا رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، رواه البزار والطبراني بإسناد حسن، ورواه مالك في الموطأ فوقفه عليه ولم يرفعه.
هو لم يرفعه لأنه لا يصح، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث ضعيف في ضعيف الترغيب 276 عن أبي هريرة قال الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان، ناصيته بيد شيطان يعني فعله هذا الفعل من سابق الإمام في الرفع من الركوع أو من السجود، هذا فعله لا يمكن أن يكون إلا بوحي من الشيطان، إذ هو عمل ظاهر القبح مخالف للشرع، ففاعل ذلك قد أسلم ناصيته للشيطان هو الذي يقوده ويتصرف فيه. وهذا الحديث أيضا وهو حديث ضعيف يدل على عدم جواز مسابقة الإمام وخاصة في الركوع وفي السجود. الباب الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع. قال عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجزي صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له أحسنت. والترمذي.
أحسنت. هذا حديث ابن مسعود، حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه، بوب عليه الحافظ المنذري قال الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود وإقامة الصلب بينهما، الركوع والسجود عند الرفع من الركوع والسجود، ترهيب من عدم إقامة الصلب بينهما، وإقامة الصلب أن يستوي قائما وتعود فقار ظهره إلى مواضعها إذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده يستوي قائما، هذه إقامة الصلب، يرجع كل عظم إلى مكانه وهو قائم، وهكذا في السجود. فهذه الأحاديث في هذا الباب فيها الترهيب، تحذير من عدم إتمام الركوع والسجود ومن عدم إقامة الصلب بينهما وما جاء في الخشوع أيضا، حديث تأتي في أهمية الخشوع وما يذهب هذا الخشوع تحت هذا الباب. فالحديث الأول عن أبي مسعود البدري، حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وغيرهم، وهو في صحيح الترغيب 522 في صحيح الترغيب. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل، لا تجزئ يعني لا تغني لا تكفي، والمراد هنا نفي الصحة، يعني الصلاة باطلة إذا لم يقم ظهره في الركوع والسجود. ويرى من بعض المذاهب أو بعض الأشخاص يصلون وخاصة في قيام رمضان لا يقيمون الصلاة فصلاتهم باطلة، يصلون من غير طمأنينة ولا يقيمون ظهورهم في الركوع والسجود. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، حتى يستوي قائما وتعود فقار ظهره إلى مواضعها. لا تجزئ يعني لا تقبل، لا تغني صلاته، لا تكفي صلاته، لا تصح صلاته، هذا معناه. وهو صريح في عدم كفاية الصلاة، عدم صحة الصلاة، فيحذر المسلم من هذا الأمر. نعم، حديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
نعم، حديث أيضا حسن لغيره. قال الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره، 523 رقم الحديث. عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب. نقرة الغراب، النقرة بفتح النون، والمراد بها كما قال ابن الأثير في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر، قال: النقرة بفتح النون ترك الطمأنينة وتخفيف السجود، وأن لا يمكث فيه إلا قدر ما يضع الغراب من قاره فيما يريد الأكل منه كالجيفة، لأنه يتابع النقرة منها من غير تلبث، لأن الغراب يتابع النقر من هذه الجيفة وهو يأكل من غير انتظار، فسميت نقرة الغراب. فشبه هذا الشخص الذي يستعجل في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها، شبهت صلاته بنقرة الغراب. نقرة الغراب يعني يترك الطمأنينة ويخفف السجود والركوع، لا يمكث فيه كالغراب الذي يضع منقاره في الجيفة التي يريد أن يأكل منها ويتابع النقر منها من غير تمهل، من غير تلبث. فهذا المقصود فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، يعني في الصلاة. وافتراش السبع، افتراش السبع يعني يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب والذئب ذراعيه. فمن شاهد الكلب أو الذئب يبسطان الذراع على الأرض، هكذا يفعل هذا المصلي في سجوده، يبسط ذراعيه، يضع ذراعيه على الأرض وهو ساجد، لا يرفعهما عن الأرض، هذا منهي عنه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب وعن افتراش السبع، تشبه بالكلب أو الذئب في هذا الافتراش، في هذا الافتراش في الصلاة، يعني وضع الذراع أثناء السجود على الأرض، هذا هو افتراش السبع. وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، هذا التوطين قال ابن الأثير في النهاية: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي فيه، كالبعير لا يأوي من عطش إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا. هذا كلام ابن الأثير رحمه الله. وقيل معناه أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير. قال ابن الأثير يقال أوطنت الأرض وتوطنتها واستوطنتها أي اتخذتها محلا ووطنا. ومنه الحديث نهى عن إيطان المساجد أي اتخاذها وطنا، اتخاذها وطنا. هذا كلام ابن الأثير رحمه الله. لو رجعنا إلى أصل الكلمة وطنا نجد هناك هذا المعنى ونجد هذا الحديث هناك. فهذا الحديث حديث عبد الرحمن بن الشبل حديث حسن لغيره، وفيه النهي عن هذه الثلاث الأشياء، ومنها نقرة الغراب. نقرة الغراب يعني عدم طمأنينة والخشوع في الاعتدال من الركوع، فهذا لا يجوز، منهي عنه. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف أسرق من الصلاة؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح الإسناد.
أحسنت. هذا حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره في صحيح الترغيب 524 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. أسوأ الناس سرقة يعني هنا أسوأ أفعل التفضيل من السوء، أي شرهم وأقبحهم، شر الناس وأقبح الناس صلاة، هذا معنى أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله كيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، يعني لا يطمئن فيهما الاطمئنان الواجب، لا يطمئن في الركوع وفي السجود الاطمئنان الواجب، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قد مر الحديث قبل قليل لا تجزو صلاة من لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، وهنا جعله شر أنواع السرقة جميعا، أسوأ الناس سرقة. فهذا أيضا مثل الحديث السابق في ترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود، وترهيب من عدم إقامة الصلب في الركوع وفي السجود، فليحذر المسلم من هذه الأفعال التي قد تبطل صلاته. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بإسناد جيد.
نعم، هو حديث صحيح لغيره، حديث صحيح لغيره، كما قال الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب 525 525 رقم هذا الحديث في صحيح الترغيب والترهيب عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرق الناس الذي يسرق صلاته. أسرق الناس مثل ما مر معنا أخبثهم وأفحشهم سرقة وأشدهم إمعانا في هذا المعنى، معنى السرقة أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل يا رسول الله كيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجودها. فعدم إتمام الركوع أو السجود وعدم الطمأنينة في هذين الركنين من أركان الصلاة فهذا يعتبر سرقة، بل هو أسرق السرقات، أسرق الناس الذي يسرق صلاته، فلا يتم الركوع ولا يتم السجود. لذلك ينبغي بناء على هذا الحديث والذي قبله والذي قبله في هذا الباب، ينبغي العناية بالصلاة عموما وبالركوع والسجود خصوصا، الاهتمام بالركوع والسجود، وهما من أعظم أركان الصلاة الركوع والسجود. فينبغي للمسلم أن يعتني بهذين الركنين، ويجب عليه أن يتم الركوع ويتم السجود، ويجب عليه أن يقيم صلبه بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود. الواجب عليه إقامة الصلب عند الرفع من هذين الركنين من أركان الصلاة، لأن عدم فعل ذلك يعد سرقة من صلاته، بل هو أسرق الناس الذي يسرق صلاته، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال في نفس الحديث: وأبخل الناس من بخل بالسلام. من أبخل الناس، لأن السلام من أسهل العبادات، والسلام فضله عظيم، وليس له شروط وليست له أركان، سهل جدا أن يمر المسلم على أخيه المسلم ويقول السلام عليكم، فله عشر حسنات، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله فيثاب عشرون حسنة، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثلاثون حسنة. هذا الشخص كما قال صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث أبخل الناس، لأنه يضيع يزهد في هذا الأجر العظيم من السلام. جاءت أحاديث كثيرة في الأمر بإفشاء السلام، بل جاء أفشوا السلام بينكم في أحاديث كثيرة على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين، أفش السلام ما دام أنه مسلم سلم عليه، تعرفه أو لا تعرفه، والسلام أجره عظيم وأسهل العبادات، والإنسان يلتقي وإذا دخل بيته وسلم يثاب، وإذا لقي جاره، وإذا لقي زميله في العمل، وإذا لقي مارا من المسلمين في أي مكان قال السلام عليكم ورحمة الله فيثاب على ذلك أجور عظيمة. فلو الإنسان استمر على هذا الأدب في جميع حياته في كل يوم، كم يكسب من الحسنات، كم يثاب من الأجور العظيمة. ولذلك أبخل الناس من بخل بالسلام. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وعلى حسن عبادته. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن شيبان رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبايعناه وصلينا خلفه، فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته، يعني صلبه في الركوع، فلما قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته قال: يا معشر المسلمين، لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما.
نعم، هذا حديث صحيح، صححه الألباني في صحيح الترغيب 526 عن علي بن شيبان رضي الله عنه قال: خرجنا، يعني من بلادهم وهي بعيدة عن المدينة، فخرجوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. ويقول خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبايعناه على الإسلام والجهاد والسمع والطاعة، البيعة، وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته، يعني صلبة في الركوع وهو يصلي صلى الله عليه وسلم أبصر بطرف عينه رجلا يسرع في صلاته لا يقيم صلاته لا يقيم صلبة في الركوع. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فهذا حديث صحيح. ومثل معنى الأحاديث السابقة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المسلمين, هنا قال يا معشر المسلمين, هذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم, هو علم بالرجل لكنه أراد أن لا يحرج هذا الرجل, أن لا يوجه إليه الكلام مباشرة, هو موجود بين الناس, فالنبي صلى الله عليه وسلم لو يوجه له الكلام إليه مباشرة هذا من كلام من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم, أن لا يواجه أحدا بخطأه لكن يوجه نصيحة عامة يفهم منها المخطئ خطأه ويستفيد منها غيره أيضا من هذه النصيحة فلا يقع في مثل ما وقع فيه هذا الرجل. وهذا من الأدب, أحيانا الإنسان من الأدب ومن درء المفاسد وخاصة مع بعض الأشخاص من عوام الناس إذا رأى منهم خطأ فعليه أن يصح الجميع حتى لا يحرج هذا الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه للصحابة بعد الصلاة يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود, يعني لا صلاة صحيحة بناء على ما سبق من الحديث الحديث الأول في هذا الباب, لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وقلنا هناك لا تجزئ يعني لا تكفي لا تصح لا تغني صلاة الرجل حتى يقيم ظهره. فهنا لا صلاة لا يقيم صلبه, لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود, فعلى المسلمين الحذر من هذا الأمر. نعم آخر حديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن طلق بن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات.
نعم أحسنت. هذا حديث وهو الأخير في درسنا اليوم, حديث حسن حديث حسن حسنه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب وترهيب 527, حديث طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه, حنفي نسبة إلى بني حنيفة ليس نسبة إلى المذهب لأنه صحابي, والمذهب أسس بعده بمئتي سنة أو أكثر, فطلق بن علي الحنفي نسبة إلى بني حنيفة في المدينة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. ويقضي عدم نظر الله عز وجل إلى هذه الصلاة أنها لم تقع عنده موقعها من القبول وأنها غير صحيحة وأنها غير صحيحة. وهذا دليل من أدلة بطلان الصلاة لمن لا يقيم صلبه بين الركوع وبين السجود, عند الرفع من الركوع وعند الرفع من السجود لا يقيم صلبه يعني لا يعود لا يستوي قائما لا يعود كل فقار ظهره إلى موضعه, فهذا وعيد شديد وهو دليل على بطلان صلاة هذا الرجل الذي لا يقيم صلبه بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجود. فهذه الأحاديث الثمانية التي قرأناها وعلقنا عليها في هذا الدرس تتعلق بالترهيب من رفع المأموم رأسه قبل الإمام في الركوع والسجود, هذا أمر في الصلاة. لذلك هذا هذه الأبواب هذه الحديث في كتاب الصلاة, هكذا الترهيب من عدم إتمام الركوع والسجود, ترهيب من إقامة الصلب عند الركوع عند الرفع من الركوع وعند الرفع من السجود أيضا. وتأتي الحديث أيضا مكملة لما سبق ومبينة أيضا من التحذير أيضا من عدم الخشوع في الصلاة. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أننا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.